أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: السابع، لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد. الأمر السابع من هذه الأمور هو في تنقيح الأصل العملي الذي يرجع إليه عند عدم تمامية الأدلة على قول في المسألة. فمن عادة الأعلام أنهم في كل مسألة ينقحون الأصل العملي في كل مسألة، فإذا تم الدليل على مدعى معين على قول ما فبها ونعمت، وإلا فيرجع إلى ذلك الأصل ويعتمد عليه في إثبات الوظيفة العملية كل بحسبها. وفي المقام كذلك يقع البحث أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، فإن تم الدليل على أحد القولين، يعني إن تم الدليل على أنه يقتضي الفساد فبها ونعمت، وإذا تم الدليل على عدم اقتضاء الفساد فبها ونعمت. أما إذا لم يتم الدليل على أي من الطرفين، طبعا وفرق بين قيام الدليل على عدم الاقتضاء وبين عدم تمامية الدليل، فإذا تم الدليل على عدم الاقتضاء معناه هناك نتيجة حتمية قام الدليل والحجة عليها، فيقال حينئذ بأن النهي لا يقتضي الفساد. وهذا فرق عما لم يقم الدليل أصلا، الدليل أصلا بمعنى بقينا في حيرة وتوقف، لا دليل على الإثبات ولا دليل على العدم. ففي مثل هذه الحالة يصار إلى الأصل العملي. فالمصنف في هذا الأمر السابع ينقح ما هو الأصل العمل الذي يرجع إليه إذا لم أو على فرض عدم تمامية الدليل على الاقتضاء أو على عدم الاقتضاء. ثم أن الكلام في المقام تارة بلحاظ المسألة الأصولية وأخرى بلحاظ المسألة الفقهية الفرعية. فها هنا مطلبان: المطلب الأول بلحاظ المسألة الأصولية، يدعي المصنف بأنه لا يوجد أصل في المسألة الأصولية يرجع إليه، ويقصد بالأصل العملي في المسألة الأصولية هو الأصل الذي يحدد لنا دلالة النهي، على اعتبار أن البحث في المقام يقع في أن النهي عن الشيء أو النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا. طبعا بهذه الصياغة على اعتبار أن المصنف تقدم منه الميل إلى أن المسألة اللفظية والصياغة بناء على المسألة اللفظية يكون بالشكل الذي ذكرناه، وهو أنه النهي عن الشيء هل يدل، هل يقتضي الفساد، بمعنى هل يدل على الفساد أو لا؟ فأصوليا يقع البحث أن النهي هل يوجد أصل في دلالته، هل أن الأصل في النهي يدل على الفساد أو لا؟ بمعنى أن الأصل في صيغة النهي، هل أن الأصل فيها الدلالة على النهي، عفوا الدلالة على الفساد أو لا؟ بحسب الوضع، بحسب الالتزام، أي شيء، هل هناك أصل؟ المصنف يدعي لا يوجد أصل في المقام ينقح لنا المسألة الأصولية، الأصل العملي بهذا المسألة الأصولية. لماذا؟ يقول لأن الذي يتصور أن يكون أصلا هو الاستصحاب، إذ من الواضح في مثل هكذا مقام لا مجرى أو لا يتصور أن نبحث عن البراءة لأنها قبح عقاب بلا بيان وإذا عقلية ورفع عن أمتي، وليس المقام مناسبا لذلك ولا مناسبا للاشتغال، وإنما ما يمكن أن يفرض هو الاستصحاب، والاستصحاب يعني لابدية وجود يقين سابق بحالة ما، إما بالدلالة وإما بعدم الدلالة. فهل هناك حالة سابقة متيقنة للنهي بحيث نعلم أنه يدل بحسب أصله، أصل الصيغة، على الفساد أو لا؟ ثم حينما نشك بتعلق النهي في مادة ما أنه يدل على الفساد أو لا، نستصحب تلك الحالة. المصنف يقول لا توجد حالة سابقة للنهي للصيغة بأنه كان يدل على الفساد ثم شككنا، لا توجد هكذا حالة. طبعا هناك كلام لبعض المحققين، بعض المحشين أطال الحديث في هذه المسألة. من جهة البعض تحدث عن الأصل العملي بلحاظ كون المسألة عقلية، هذا اللي ذكرناه، بلحاظ كونها لفظية، هو أضاف أنه إذا عقلية شنو، وبعضهم أضاف أنه يمكن أن يتصور هناك حالة أخرى وهي بلحاظ العدم الأزلي، أنه قبل وضع الصيغة كانت غير دالة على الفساد، فبعد الوضع نشك وإلى آخره، ونحن لا ندخل في هذه التفاصيل لعدم الحاجة إليها. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني بلحاظ المسألة الفرعية، يدعي المصنف في هذا المطلب أن الأصل الجاري هو أصالة الاشتغال، أي أن الأصل العملي يقتضي الفساد. طبعا ويقصد بالمسألة الفقهية، يعني في مورد العمل الجزئي، وهذا العمل الذي جاء به المكلف، هذه الصلاة التي وقع النهي عنها، أو هذا العقد البيع وغيره الذي وقع متعلقا للنهي ولم يقم الدليل على الدلالة أو عدم الدلالة، فهل هناك أصل عملي يثبت لنا الفساد أو عدم الفساد بلحاظ هذا العمل الخاص فيحكم على هذه الصلاة بالفساد أو لا؟ يعني الكلام مو في قاعدة كبروية كلية، وإنما في خصوص هذا المورد، هذا بعد يعبر عنه بالمسألة الفقهية أو المسألة الفرعية. على كل، المصنف يقول جريان الاشتغال في المقام أما في العبادات أو خلينا نقدم أولا المعاملات كما فعل المصنف، أما في المعاملات فعلى اعتبار أن الأثر المرجو في المعاملة هو ترتب الأثر الشرعي الذي اعتبره الشارع، فمثلا في البيع النقل والانتقال، مثلا عدنا عقد بيع وقع منهيا عنه، قام المكلف بإجراء البيع المنهي عنه، وشككنا هل نحكم بصحة هذا البيع أو بفساد هذا البيع. المصنف يقول نحن نعلم في مرتبة مرحلة سابقة قبل إيقاع العقد نعلم بعدم ترتب الأثر، يعني بعدم حصول النقل والانتقال، يعني أن الثمن لا زال على ذمة أو ملكية المشتري والمثمن على ملكية البائع. بعد إيقاع البيع المنهي عنه نشك هل حصل نقل وانتقال، هل ملك البائع الثمن والمشتري المثمن أو لا، عدنا يقين سابق شك لاحق، فحينئذ يكون مجرى للاستصحاب فيثبت فساد البيع. فإذا كان البيع فاسدا حينئذ فلا بد من إعادة العقد أو رفع اليد عنه، بالتالي لا أثر لما وقع من المكلف. طبعا يشير المصنف أنه في هذا الحال في هذه الحالة يعتمد على هذا الأصل، إذا لم يكن هناك عموم فوقاني يصار إليه في موارد الشك. ففي مثل عقد البيع مثلا إذا قلنا هناك عموم وإطلاق شامل لكل موارد البيع من قبيل أحل الله البيع بأن يكون شامل لكل عقد، أو مثلا أوفوا بالعقود ونحو ذلك، فإذا أمكن الاستناد إليه فلا يصار، من الواضح أنه لا يصار إلى الأصل العملي مع وجود دليل اجتهادي، مع وجود نص. فإذا كان هذا المورد المشكوك مشمول لإطلاق أو لعمومين فمن الواضح الاعتماد على ذلك العموم ولا يصار إلى الأصل العملي. أما إذا فقدنا ذلك العموم، طبعا مثل هكذا عمومات قد تكون في البيع جارية، ربما في بعض العقود أو المعاملات الأخرى غير البيع قد لا نجد دليلا فقهيا أو دليلا اجتهاديا تام العموم أو تام الإطلاق. المهم هذا بلحاظ المعاملات. وأما بلحاظ العبادات فالمكلف إذا جاء بالعمل العبادي المنهي عنه وشككنا هل نحكم بفساده أو بصحته، هنا المصنف يقول بعد علم المكلف باشتغال الذمة بتلك العبادة وبعد العمل نشك هل فرغ ذمته، هل ما جاء به أفرغ الذمة أو لا، واضح حينئذ أنه بعد اليقين بالتكليف وشك بفراغ الذمة لا بد من الإعادة، أو بعبارة أخرى موافقة لتعبير المصنف أن العبادة لا تصح إلا مع قصد القرب، ومع عدم الأمر لا يمكن تصور قيام العمل العبادي، إذا ما وجد أمر ما ممكن أن يكون العمل العبادي صحيحا لعدم إمكان التقرب بذلك الفعل الذي لا نعلم بتعلق الأمر به. وهذا العمل الذي جاء به المكلف باعتبار تعلق النهي به فهو غير مأمور به، فإذا لم يكن مأمورا به لا يمكن أن يتعبد المكلف به لضرورة قصد القربة، وقصد القربة في المقام لا يتحصل لا بقصد الامتثال لعدم الأمر، ولا بقصد المحبوبية أو قصد الملاك لعدم طريق لإحراز الملاك إلا الأمر، ولا يوجد أمر في البين. إذن لابد أن نحكم بمقتضى الاشتغال وبمقتضى عدم تمكن المكلف من قصد القربة، لابد من الحكم بفساد العمل المأتي به. إذن حاصل المسألة الفرعية أنه في المعاملات اعتمادا على الاستصحاب، وفي العبادات اعتمادا على الاشتغال يقال بأصالة الفساد. قال السابع: لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد. نعم، هذا إلى هنا شنو الكلام بلحاظ المسألة الأصولية. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية، فرعية بعد يعني الفقهية، طبعا هذا ملاحظة هم نخليها بالأذهان دائما، أنه إذا تمكننا من تحصيل الأصل العملي في المسألة الأصولية حينئذ لا نحتاج إلى البحث عن الأصل العملي في المسألة الفقهية، لأنه إذا لم يتم الدليل على قول ما فيصار إلى الأصل العملي بلحاظ المسألة الأصولية، وهي بالتالي تنقح لنا النتيجة ولا نحتاج إلى أصل آخر. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة، وأما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها. يعني شنو فكذلك؟ الأصل الفساد. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، هذا في العبادة، في المعاملة، في العبادة كذلك، يعني يصار إلى أصالة الفساد. لماذا؟ لعدم الأمر بها مع النهي عنها. هذا بتصويرا كما ذكرنا. مرة نجي نقول بأنه مع إتيان العمل المكلف راح يبقى شاك أن ما جاء به يسقط عنه التكليف أو لا، لأنه لابد أن يأتي بعمل يحصل معه اليقين بفراغ الذمة، وأما بتصور آخر بأنه المكلف مع عدم وجود أمرين لا يتحقق منه قصد القربة، فهو يبقى شنو؟ لا يعلم بتحقق العبادة صحيحة منه. وأما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى. الثامن، واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
الأمر الثامن، مقدمة، المصنف عقد هذا الأمر لبيان ما هو الداخل في محل البحث وما هو غير داخل، فهو تحرير لمحل النزاع، وكلامه يقع في مطلبين: الأول في بيان أقسام التعلق للنهي، أو قل تقسيم متعلق النهي، والمطلب الثاني في بيان أي قسم هو المشمول لمحل البحث والنزاع. المطلب الأول: متعلق النهي ما يقع منهيا عنه بالقياس للعبادة، يعني إذا قسنا متعلق النهي إلى العبادة فنتحصل على 6 أقسام، مصنف ذكر 5 منها وأضاف بعضهم هذا القسم السادس. والأقسام 6 هي الآتي: القسم الأول أن يتعلق النهي بذات العبادة، بنفس العبادة بتمامها، بالمركب بتمامه، كالنهي عن صلاة الحائض والنهي عن صوم العيدين، فهو نهي عن العبادة بتمامها، عن الصلاة بتمامها والصوم بتمامه. القسم الثاني أن يتعلق النهي بجزء العبادة، بجزء من أجزائها لا بتمام العبادة، كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، فالقراءة جزء، ووقع النهي أو تعلق النهي بجزء من أجزاء الصلاة. القسم الثالث أن يتعلق النهي بشرط من شرائط العبادة، كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب، أو النهي عن التستر بثوب من الحرير ونحو ذلك. القسم الرابع أن يتعلق النهي بوصف ملازم للعبادة أو لأحد أجزاء العبادة، وصف ملازم كالنهي عن الجهر في القراءة في الصلوات النهارية، أو النهي عن الإخفات في القراءة في الصلوات الليلية. فالمنهي عنه الذي وقع متعلقا للنهي ليس العبادة بتمامها ولا جزء منها ولا شرط منها، وإنما وصف ملازم لجزء العبادة، وهو الجهر أو الإخفات الملازم للقراءة، إذ القراءة لا تقع إما وإما، القراءة لا تفارق الجهر أو الإخفات، لا تكون القراءة قراءة إلا بنحوين، فيكون هذا الوصف لازما لا يفارق القراءة. القسم الخامس أن يتعلق النهي بالوصف المفارق، بمعنى أن الموصوف بذلك المتعلق قد ينوجد في العباد في تلك العبادة وقد لا ينوجد، لأنه مفارق يمكن أن ينفك عنها، كالنهي عن الغصب في الصلاة، إذ الصلاة قد تقع في المغصوب وقد تقع في المباح، فهو وصف حينما تقع الصلاة في المغصوب يتصف جزء الصلاة أو تتصف الصلاة بتمامها بأنها مغصوب صلاة غصبية، فالغصب وصف للصلاة ولكنه مفارق. والقسم السادس الذي لم يذكره المصنف هو أن يتعلق النهي بفعل قارن الفعل العبادي، بأن يأتي المكلف بالعبادة وبفعل آخر حال كونه في العبادة ذلك الفعل الآخر منهي عنه، كالنظر إلى الأجنبية حال صلاة فهو منهي عنه، لكن لا يعتبر هذا نهيا لا عن العبادة ولا عن جزئها ولا عن شرطها ولا عن وصف العبادة اللازم ولا وصفها المفارق، وإنما هو فعل آخر غير العبادة. هذا القسم المطلب الأول، واتضح بيان الأقسام لمتعلق النهي. المطلب الثاني، في هذا المطلب مصنف يبين أي قسم هو الداخل في محل البحث والنزاع، النهي عن العبادة هل يقصد الفساد أو لا، هل يشمل هذه الأقسام جميعا يصدق عليها أنها نهي عن العبادة أو بعضها خارج، فيتناول هذه الأقسام واحدا واحدا ويبين الموقف منها. أما القسم الأول فداخل بلا كلام ولا نقاش، بل هو القدر المتيقن من انطباق عنوان المسألة عليه، النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد، من أوضح مصادقه هو النهي عن المركب العبادي بتمامه، النهي عن الصلاة أو النهي عن الصوم مثلا. القسم الثاني اللي هو النهي عن جزء العبادة أيضا داخل، لأن جزء العبادة عبادة، والنهي عن جزء العبادة نهي عن تلك العبادة. يعني النهي عن الجزء اللي هو الآن مثلا النهي عن قراءة مثلا العزائم في الصلاة، سور العزائم، على اعتبار أن القراءة جزء، فالنهي المتوجه للقراءة هو نهي متوجه للمركب، لكن ثانيا وبالعرض. وبالتالي هو النهي تعلق بجزء عبادي، فهو بنفسه مصداق للقاعدة للعنوان النهي عن العبادة، على اعتبار أن جزء العبادة عبادة. يعني القراءة في الصلاة بنفسها هي عبادة، فإذا وقع النهي عن القراءة في الصلاة فهو نهي عن العبادة. فيقع السؤال، هل هذا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ خب هنا راح تسأل تلقائيا أنه إحنا كلامنا في العمل العبادي بتمامه، هل يفسد أو لا يفسد؟ فإذا كان النهي يدل على فساد الجزء، هل هذا يعني فساد الكل، فساد المركب أو لا؟ يقال بأنه نحن ودلالة النهي على الفساد لو تم ذلك، لو وصلنا إلى أنه النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فنعم غاية ما يدل عليه النهي هو فساد الجزء. أما فساد المركب فبالدلالة العقلية، لأن المركب لا يتصف بالصحة إلا إذا تمت أجزاؤه، بل معنى الصحة هو التمامية. فإذا فقد جزءان من أجزائه لا يكون المركب تاما، فلا يكون صحيحا بمعنى أنه فاسد. لكن الفساد للجزء بمقتضى دلالة النهي، والفساد للمركب العبادي بتمامه بالدلالة العقلية. نعم، إذا لم يختصر المكلف على ذلك الجزء المنهي عنه، كما لو قرأ بعد سورة من سور العزائم قرأ سورة أخرى، فحينئذ يكون المركب تاما فيتصف بالصحة. فالمكلف إن اقتصر على إتيان الجزء المنهي عنه وعلى فرض قلنا بدلالة النهي عن الفساد، فالمركب فاسد اعتمادا على الدلالتين، دلالة النهي على فساد الجزء ثم العقلية على دلالة الكل. أما إذا جاء المكلف بقراءة أخرى فحينئذ المركب تام بلحاظ البدل، بلحاظ الجزء الصحيح المأتي به. يشير المصنف يقول هذا تام إذا لم يكن هناك محذور آخر، لأنه قد يقال بأنه تكرار الفعل في العبادة وإن كان لتصحيح أو لدفع فساد جزء سابق هذا لا يتم دائما، فقد يكون مثلا في مثل السجود والركوع والأركان نفس تكرارها مبطل. وفي مثال قراءة العزائم إذا قرأ سورة أخرى هناك قول ببطلان الصلاة أو بطلان القراءة، وبالتالي بطلان الصلاة إذا وقع القرن بين سورتين. فالواجب قراءة الحمد وسورة، إذا قرأ سورتين هذا صار عنده شنو؟ قران بين السورتين وهو مبطل للقراءة. إذن خلاصة أنه إذا النهي عن الجزء داخل في محل الباحث، هذا النتيجة اللي ذكرتها من هذا القسم الثاني. القسم الثالث اللي هو النهي عن الشرط، إذا تعلق النهي بشرط من شرائط العبادة فيمكن أن يكون داخل في محل البحث ويمكن أن لا يكون، لأن الشرط تارة شرط عبادي كالطهارات الثلاثة، وإما شرط توصلي كالساترية وغير ذلك. فإذا كان الشرط عباديا وتعلق النهي به فهو داخل في محل البحث، لأنه حينئذ نهي تعلق بعبادة فينطبق عليه عنوان المسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا. فإذا القسم الثالث يكون داخلا في محل البحث والنزاع إذا كان الشرط المنهي عنه شرطا عباديا، أما إذا كان الشرط المنهي عنه توصلي كالنهي عن التستر بالحرير مثلا أو التستر بالمغصوب ونحو ذلك، فبما أنه توصلي فهو خارج عن محل البحث، لأن كلامنا أنه النهي عن العبادة، وإذا كان الشرط توصليا فهو ليس من العبادة. نعم، صور بعضهم بأنه الشروط التوصلية من المعاملات بالمعنى الأعام، فالنهي عن الشرط التوصلي داخل في القسم الثاني من البحث وهو النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا، وسيأتي في محله أنه لا يقتضي الفساد، النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد وإن استلزم الإثم في بعض الحالات، فإذا لا يحكم بفساد الشرط ولا بفساد العبادة التي نهي عن شرطها التوصلي. خلاصة النقطة القسم الثالث، إن كان الشرط عباديا فهو داخل في محل البحث، هذا القسم الثالث. وأما القسم الرابع اللي هو النهي عن شنو؟ النهي عن الوصف اللازم الذي لا ينفك، فمن الواضح أنه داخل في محل البحث والنزاع، لأن النهي عن الوصف الملازم نهي عن الموصوف، على اعتبار أن النهي أن الوصف لازم لا ينفك عن هذا الموصوف، فالنهي عن الوصف في الحقيقة هو نهي عن الموصوف أيضا، بمعنى أن النهي عن الوصف كاشف عن مبغوضية الوصف، وبعد كونه لازما للموصوف فالموصوف مبغوض أيضا، لأن الموصوف بالمبغوض مبغوض، وإذا كان الموصوف مبغوضا تحقق ملاك مسألة النهي عن العبادة. إذا كان النهي عن العبادة يقتضي الفساد فإنما في العبادة، إذا كان النهي عن العبادة يقتضي الفساد فإنما يقتضيه لما في النهي من الدلالة على المفسدة والمبغوضية. فإذا تعلق النهي بالوصف فهو كاشف في النتيجة عن مبغوضية الموصوف، فالنهي عن الجهر في القراءة كاشف عن مبغوضية الجهر وبالتالي عن مبغوضية القراءة الجهرية. فإذا قلنا بدلالة النهي عن الفساد فإنه يدل على فساد ذلك الجزء وهو القراءة، فحينئذ يعود أو يؤول هذا القسم إلى القسم الثاني وهو النهي عن جزء العبادة. فإذن هو داخل، هذا القسم الرابع داخل في محل البحث. وأما القسم الخامس وهو أن يتعلق النهي بالوصف المفارق كالنهي عن الغصبية، فهذا راجع إلى القول في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه سيكون المقام حينئذ من النهي عن الغصب الذي وقع وصفا مفارقا للعمل العبادي وهو الصلاة، فسيكون أمر بالصلاة ونهي عن الغصب. وحينئذ إن قلنا بالجواز وأنه متعلق النهي لا يتعدى ولا يسري إلى متعلق الأمر، فحينئذ لا نهي عن العبادة، لأنه سيكون نهي عن فعل أو وصف ملازم للعبادة وليس نهي عن العبادة. إذا قلنا بعدم سريان النهي إلى متعلق الأمر، فالمأمور به وهو العبادة لا يقع منهيا عنه، فما يتحقق عندنا عنوان المسألة النهي عن العبادة، ما عندنا نهي عن العبادة، عندنا نهي عن لازم العبادة. وإذا قلنا بالامتناع، معنى الامتناع يعني سريان النهي إلى متعلق الأمر، طبعا هو سريان الأمر إلى متعلق النهي، بس هذا الشق الثاني ما يفيدنا. احنا الآن اللي نريده سريان النهي إلى متعلق الأمر، متعلق الأمر اللي هو عبادة، فيكون النهي تعلق بالعبادة فيكون داخلا في محل البحث. فإذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا في مسألة الاجتماع بامتناع اجتماع الأمر والنهي، حينئذ يكون المورد داخل في بحثنا النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا. وهنا إذا تذكرون في المسألة السابقة ذكر المصنف وغيره ونحن أيضا بيناه في الدرس أنه بناء على الامتناع يحقق بحث الاجتماع يحقق صغرى من صغريات بحث النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا. هذا هو مورده، أنه إذا قلنا بالامتناع فيتحقق حينئذ مورد من موارد بحث أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا. فإذا القسم الخامس على الجواز خارج عن محل البحث، على الامتناع داخل في محل البحث. وأما القسم السادس اللي ما ذكر المصنف فهو واضح أنه خارج عن محل البحث، لأنه نهي عن فعل آخر غاية الأمر أنه اتفق وجوده مع الفعل العبادي، فالنهي عن النظر إلى الأجنبية حال الصلاة لا يكون نهيا عن العبادة. وعليه في النتيجة أن البحث في المقام يشمل القسم الأول والقسم الثاني والثالث إن كان الشرط عباديا، ويشمل القسم الرابع أيضا والخامس إذا قلنا بالامتناع. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث نطبق هذا المقدار حتى نوصل إلى المطلب الثالث. قال إن شاء الله واضح مشايخنا، لو أكو سؤال استفهام
إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح.
قال الثامن أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها. طبعا الخارج عنها بعد شرط يعني توضيحي، هذا مش عفوا قيد توضيحي، لأنه أساسا هو كل شرط خارج عن المشروط، أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها. هذا يذكرنا مثال كالجهر والإخفات للقراءة، أو وصفها غير الملازم يعني ممكن أن ينفك وفارق كالغصبية لأكوان الصلاة المنفك عنها. هذا المطلب الأول اللي هو بيان الأقسام، لا ريب هذا الشروع في المطلب الثاني، لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، واضح. وكذا القسم الثاني، لأنه نهي عن الجزء وجزء العبادة عبادة، بلحاظ أن جزء العبادة عبادة، فيكون بالتالي محقق لعنوان المسألة. إلا أن البطلان، خب راح يجي سؤال أنه خو صحيح صار نهي عن الجزء، نهي عن العبادة، لكن فساد الجزء احنا بحثنا مو عن بطلان أو فساد الأجزاء، المركب راح يفسد أو لا يفسد. قال إلا أن بطلان الجزئي لا يوجب بطلانها، بطلان العبادة، العبادة يقصد ببعد عن المركب، إلا مع الاقتصار عليه، إذا اقتصر المكلف على هذا الجزء المنهي عنه ولم يأتي ببدله أو بما يتمم المركب فيحكم بالبطلان حينئذ. لكنه شنو الحاكم بالبطلان؟ مو بالدلالة النهي، وإنما العقل يحكم أن هذا المركب بما أنه غير تام، غير مكتمل الأجزاء، فهو ليس صحيحا، لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه. هذا يعني عبارة المصنف، إلا أن بطلان الجزء لا يجب بطلانها إلا مع الاختصار، يعني مع الاختصار عليه يحكم ببطلان المركب، لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه. فإذا جاء بجزء آخر غير منهي عنه لا نحكم بالبطلان، وإنما يكون عندنا مركب تام، إلا أن يستلزم محذورا آخر، إلا أن يستلزم الإتيان بغيره محذورا آخر، كما في القران بين السورتين، أو مثلا تكرار الركن إذا كان مثل السجود ونحوه. وأما القسم الثالث فلا تكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان عبادة، يعني إذا كان الشرط عباديا فهو داخل في المقام، وفساده يقتضي فساد المركب، لأنه حينئذ من بأن المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا كانت العبادة مشروطة بهذا الشرط وقد حكمنا بفساد هذا الشرط، فنحكم بفساد العبادة من باب شنو؟ فساد المشروط، إلا فيما كان عبادة كي تكون حرمته، حرمة الشرط موجبة لفساده، لفساد الشرط المستلزم لفساد المشروط به. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروط به، لو لم يكن موجبا لفساده، لو لم يكن النهي موجبا لفساد الشرط، كما إذا كان عبادتان، يعني اللي يقول بأنه الشرط مرة عبادي مرة غير عبادي، إذا غير عبادي ما يدل على الفساد، أصلا خارج عن محل البحث، أما إذا عبادة فداخل ويستلزم بطلان المشروط من باب عدم شرطه. وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها، يعني عن القراءة الجهرية، لاستحالة، هذا تعليل من المساوقة اللي هو تالي تعليل الفساد والبطلان، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها، وهي القراءة اللي راح يجهر بها اللي هي موصوفة بوصف منهي عنه لا يمكن أن تكون مطلوبة أو مأمور بها، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثل مساوقة للنهي عنها لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا، يعني يقول هذا الوصف إذا وقع منهيا عنه وهو وصف لازم لهذا الموصوف فلا يمكن أن يكون ذلك الموصوف مطلوبا، إذا ما مطلوب فبعد ما يصير عبادي. وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا، ما إذا كان الوصف مفارقا كما في القسم الخامس، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودان، اللي هو القول بالامتناع، بناء على امتناع الاجتماع، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة. هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف. طب المطلب الثالث، النهي تارة يتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف حقيقة، كأن يأتي مثلا لا تقرأ كذا، نهي عن الجزء، أو لا تتوضأ بكذا، نهي عن الشرط العبادي، وهكذا لا تجهر مثلا بالقراءة. وأخرى يقع النهي عن المركب، ينهى عن الصلاة مثلا، ولكنه حقيقتان، ولكن النهي حقيقتان ليس للصلاة، وإنما لواحد من هذه الأمور، لجزئها أو لشرطها أو لوصفها اللازم. فبالتالي هذا النهي عن المركب أسند إلى المركب من باب إسناد الشيء لغير ما هو له، من قبيل إسناد الجريان للميزاب، جرى الميزاب، وبالدقة لم يجرمي وإنما جرى الماء، ولكن لملابسة بينهما أسند ما للماء للميزاب. هنا كذلك أن النهي حقيقة للجزء، ولكن لملابسة بين الجزء والمركب أسند النهي للمركب، كما لو مثلا جاء شخص وسأل الإمام أو سأل الفقيه أني توضأت بماء مغصوب، أو أني أرتدي الحرير، أني ألبس ثوب حرير أستر عورتي بالحرير، فيقول له لا تصلي، هذا يجي يقول له توضأت بالماء المغصوب، فيقول له لا تصلي، أو أنا ألبس أستر عورتي بالحرير، فقال لا تصلي، هذا النهي عن الصلاة، هو حقيقة عن الصلاة أو هو في الحقيقة عن الجزء؟ واضح أنه في الحقيقة نهي عن الجزء، ولكن النهي أسند للصلاة بما لها من ذلك الجزء الذي يقتضي النهي. وبعبارة أخرى أن النهي تعلق بالصلاة ثانيا وبالعراض، وإلا أول وبالذات هو يتعلق بالجزء. إذن النهي عن المركب يمكن أن يتصور بأنحاء، أولا نحو الأول أن يكون نهيا عن العبادة حقيقة، كما لو وقع النهي عن الصلاة و هو نهي عن الصلاة وهو في الحقيقة نهي عن نفس الصلاة، كالنهي عن صلاة الحائض، لا لوجود جزء يقتضي النهي أو وجود شرط يقتضي النهي، وإنما هو نفس العبادة، نفس الفعل العبادي منهي عنه. وربما يتعلق النهي بالمركب العبادي ثانيا وبالعرض، وإلا حقيقة ويتعلق بالجزء أو بالشرط أو بالوصف اللازم. ويمكن أن يتصور، فبالتالي هذا القسم الثاني، النهي الثاني هو نهي عن المركب بما له من الجزء المنهي عنه. قسم ثالث، يمكن أن نتصور قسم ثالث للنهي، أن يقع النهي عن الجزء حقيقة كما تقدم في الأقسام السابقة. فهذه ثلاث أقسام يمكن أن تتصور في النهي: النهي عن الجزء أو عن الشرط حقيقة، هذا المطلب الأول والثاني يتقدم. أما النهي عن العبادة بما لها من الجزء، المصنف يقول هذا الكلام فيه هو الكلام في الأقسام الثلاثة الأخيرة أو الثلاثة يعني الثاني والثالث والرابع، لأنه حينئذ هو نهي عن الجزء أو عن الشرط أو عن وصف لازم. هذا المطلب الثالث. قال: وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، لاحظ النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، النهي عن الصلاة لأجل جزئها أو شرطها إلى آخره، فحاله حال النهي عن أحدها، يعني النهي عن الصلاة لأجل جزئها يدخل بالقسم الثاني، النهي عن الصلاة لأجل شرطها يدخل بالثالث، النهي عن الصلاة لأجل وصف لازم فيها يدخل بالقسم الرابع. فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق، يعني لا بحال نفسه، مو نهي عن الشيء، مو إسناد الشيء لما هو له، وإنما لغير ما هو له. وبعبارة أخرى، كان النهي عنها عن العبادة بالعراض، وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة والوصف بحاله، يعني وإذا كان النهي عن العبادة هو حقيقة عن العبادة مو لأنه جزء كذا أو شرط كذا، وإن كان بواسطة أحدها، يعني وإن كان النهي عن العبادة لأنه بسبب الجزء، ولكن هو في بالحقيقة مفسدة الجزء سرت إلى مفسدة الكل بحيث صار المركب بتمامه منهي عنه، فهذا حينئذ يرجع يكون داخل في القسم الأول. قال: وإن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة والوصف بحاله، وإن كان بواسطة أحدها، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت للعروض، يعني الجزء صار سبب لإثبات النهي عن المركب، مو أنه ثانيا وبالعراض حيثية تعليلية، لا حيثية تقييدية، كان حاله حال النهي في القسم الأول فلا تغفل. طب دقيقتين، المطلب الأخير ما بيشي. المصنف يقول المطلب الرابع: النهي عن المعاملة. الكلام يمكن يعني أن نتصور نهي عن المعاملة بتمامها أو عن جزئها أو عن شرطها أو وصفها الملازم أو عن الوصف المنفك، والداخل في محل البحث هو نفس الذي تقدم في العبادة. قال: ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حدة بمهمين، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على العشرة على ما قيل كذلك. يعني بتالي هاي الأقسام والتفاصيل يقول مو مهم أن ندخل فيها، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين. يبين المصنف مرة في العبادة ماذا يقتضي النهي، ومرة في المعاملة. الأول في العبادات يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.